وكان إماما لقومه في حي من أحياء المدينة، وكان ممن شهد بدرا، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنكرت بصري، وهي عبارة بليغة عربية متينة، أي أنكرت تصرف بصري علي أنه لا يساعدني في المسير والمشي، وأنا إمام لقومي، وإذا أمطرت السماء سال الوادي بين بيتي وبين المسجد فلا أستطيع أن أذهب إليهم، فلعلي أجمع، يعني أصلي جماعة في بيتي، فلو جئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي وصليت لأتخذه مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله. الفائدة الأولى جواز إمامة الأعمى، وما احترزه بعض المذاهب في مسألة النجاسة غير وارد أبدا، بل إذا كان الأعمى أقرأ الناس وجب أن يكون إماما. الأمر الثاني أن من يخبر عن علته في مرض إخبار لمصلحة ليس فيها شكوى، لأن الشكوى مكروهة. أن يقول الرجل للناس: مرضت كذا وفعلت كذا وذهبت كذا، وتصبح السيرة المرضية هي سيرة الزوار عنده، هذا لا يليق، إلا على سبيل الإخبار المقتضب والذي فيه مصلحة، كالإخبار للطبيب، كالإخبار لمن عنده خبرة. وأما أن تكون السيرة المرضية هي سيرة الإنسان فلا ينبغي ذلك. وبعض السلف كان يمرض ويشفى ولا يعلم أحدا، لا يعلم أحد. وأصيب إبراهيم الحربي وهو من أئمة التابعين الكبار بعينه 40 سنة ولم يعلم بذلك أهله، لأن يخشى من أن يكون فيها شكوى، والشكوى إلى المخلوقين على الخالق فيها شيء. قال: فيه جواز العذر، جواز ترك الجماعة لعذر شرعي كالمطر الشديد والأذى الذي يقع على الأعمى إذا كان يقع عليه ضرر في وديان وما شبه ذلك، وما لا يستطيع أن يعبر الوادي. الفائدة التالية جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بآثاره، وبخاصة التعبدية، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية، أن يصلي في مكان يتخذه مسجدا. وقال بعضهم: حتى يحدد له يعني اتجاه القبلة بشكل دقيق، ولكن الصواب الأول هو جواز التبرك، وأن يكون أول من صلى في هذا المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووددت يا رسول الله، وددت من الود، وهو بفتح الواو، ويغلب على العام كل الود، وهو الرغبة مع المحبة. ويقال وددت ووددت بفتح الدال وكسرها، والكسر أفصح، والكسر أفصح، كما في حديث أبي هريرة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وددت أن رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا نحن إخوانك يا رسول الله؟ الحديث معه. الفائدة التالية وجود مساجد كان في المدينة غير المسجد الأساس الذي يجمعون فيه الجمعة، كان هناك أحياء بني زرير، بني النجار، هؤلاء بني الأشهل، كان لهم أحياء، كل حي له مسجد يصلون به. ومعنى دار عندهم يعني حي، محلة، دار بني النجار، كانوا يجتمعون مع بعض الأقارب في حي، وهذا فيه مصلحة كبيرة للتواصل وصلة الرحم والعون والتفقد وسهولة الزيارة. أما واحد في شرق المدينة وواحد في غربها وواحد في جنوبها فهذا ليس من السنة، وما يفعله كثير ناس من التفرق لأجل البنيان هذا خطأ ارتكبه كثير من المسلمين، أدى إلى قطيعة الرحم ولئن يسكن المسلم في بيت من طين بجوار أقربائه يعينونه ويساعدونه فخير له من أن يسكن في قصور متفرقة. فضل. نعم، لو كان الرجل عنده سلس بول وكان يحفظ الناس هو أولى بالإمامة لأن صلاته صحيحة، فما المانع أن يمتنع؟ مادام هل صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة، فالمانع أن تمنعه من صلاة صحيحة بمأمومين؟ نعم، هذه الشروط اللي اشترطها كثير من الفقهاء غير صحيحة، يقولون يعني الإمام يكون كذا، وحتى في شروط أستحي من ذكرها، حتى قال بعضهم يعني يكون زوجته أجمل المؤذن حتى لا يطلع على عورات الناس، هذا كله يعني تنطع وتشدد، والحديث وقف عند الأقرع، فالأعلم بالسنة فالأقدم هجرة فالأكبر سنا، وقف هنا ونقف حيث وقف. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني ووفى بوعده، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، غدا معناها جاء غداة يعني في وضح النهار في الصباح، وأبو بكر حين ارتفع النهار يعني ضحى، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، يعني لم يجلس في الخارج في الحوت وما شابه ذلك حتى أدخلت البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا، فصلى رسول الله ركعتين ثم سلم. الفوائد، هذا حديث عظيم فيه فوائد جليلة. الفائدة الأولى الوفاء بالوعد، ورغم ضيق وقت النبي صلى الله عليه وسلم فكان يلبي مثل هذه الدعوات المتواضعة الطيبة. اثنين، جواز اصطحاب مع الزائر أو المدعو أحدا، يجوز أن يصطحب أحدا معه بدون إذن، إذا غلب على الظن أن الداعي لا يمنعه ذلك. جواز الاستئذان أمر بدهي. لم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي بالأمر التعبدي، طلب من صاحب البيت المكان. فيه فائدة أن على أهل البيت أن يتخذوا مكانا في البيت للصلاة، المرأة تأخذ مكانا خاصا، معشر النساء عليكن أن تتخذن مكانا خاصا بالبيت يطيب ينظف، ولو سور تسويرا بسيطا، يعني حتى لو سور بوسائد أو بسجادة معينة أو ما شبه ذلك، حتى يكون نظيفا. وأما أن تصلي المرأة تارة بالصالة والأولاد يذهبون ويعودون، وتارة هنا وتارة هناك، والمذياع شغال، ولربما الرائي شغال، فهذا لا يجلب خشوعا، بل يضعف الصلاة، بل ربما لا يجوز، لأنه إشغال للمرء بهذه الأمور التي يجب أن يتجنبها. فجواز صلاة النفل جماعة من غير تداعي، ما معنى من غير تداعي؟ لا يجوز نقول للناس تعالوا اليوم نصلي جماعة ببيت فلان، تعالوا اليوم نصلي جماعة في المسجد ليلة رجب ليلة شعبان، كل ذلك من الابتداع. لكن إذا قام أحد الصالحين يصلي بالليل من سفر أو في بيت وكانوا ضيوفا فقام الناس فصلوا بصلاته جازا. بل النبي صلى الله عليه وسلم يحث الرجل أن يصلي مع أهل بيته في الجماعة، وابن عباس قام فصلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فصلاة النفل جماعة مشروعة بدون تداعي، بدون أن يدعو الناس بعضهم بعضا. فقمنا فصففنا وجوب اتخاذ الصف حتى في النفل، فصلى ركعتين نفلا ثم سلم. فيه جواز إمامة الزائر الفاضل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زار أحدكم قوما أو إذا زار الرجل قوما فلا يأمهم، وليأمهم رجل منهم. ولكن إذا كان فاضلا، كان إماما، كان أميرا، كان مفتيا، جاز له أن يكون يعني إمام تلك الصلاة بإذنه. لكن الإذن أحيانا يكون ضمني، يقول العلماء إذن ضمني، يعني يأذن ويطيب خاطره بذلك. تفضل. حبسنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منعناه من الخروج بتقديمنا طعاما له. والخزيرة طعام لحم بدقيق، لحم بدقيق. قيل فإن لم يكن هناك لحم سمن ودقيق فقط سميت عصيدة، أما اللحم مع الدقيق يسمى خزيرة. حبسناه يعني أخرنا خروجه بأن قدمنا له هذا الطعام. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار، من أهل الدار المحل الحي، ذو عدد، يعني لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند فلان بدأوا يتوافدون إلى هذا البيت. فقال قائل منهم أين مالك ابن دخيش؟ الدخيشن تصغير الدخشن، دخيشن دخشن. شك الراوي، وهذه من الدقة العجيبة، وعلى طلبة العلم منكم أن يفتح صفحة خاصة يذكر فيها دقة الرواة الذي تميزت به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، دقة الرواة هذه من دقته. يقول أنا نسيت هي الاسم بالتصغير أم بالتكبير، دخشن دخيشن. قال بعضهم سأل أين فلان، قال منافق لا يحب الله ورسوله لذلك ما جاء الآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ ما تسمعه قال لا إله إلا الله ويريد بها وجه الله؟ خرجت مخرج الشرط، يعني ينبغي أن يريد بها وجه الله، وإلا فالناس لا يعرفون أراد الآخرون بذلك وجه الله أم لم يريدوا، لكن يريد بها وجه الله خرجت مخرج الغالب، عفوا مخرج الشرط. اشترط أن يقول لا إله إلا الله، ولم أجد من الأهل العلم من حام حول هذه اللفظة للأسف، حتى ولا الحافظ العسقلاني. فقال القائل الذي شك به أنه منافق، قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، لكن دليلنا على نفاقه أنه يتوجه بالكثير، توجه كثير إلى المنافقين ويجلس مع المنافقين ولربما ينصح المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا عليه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني مخلصا فيها. الفوائد قبل أن أنساها: جواز مناقشة العالم، وعلى العالم أن يرد ردا علميا، وعلى طالب العلم أن يمسك إذا كان أقل علم من العالم أن يمسك. فالناس في ذلك طرفان ووسط: إما طرف صوفي مسلم للشيخ لا تعترض فتنطرد، من قال للشيخ لما ما أفلح، وهؤلاء لا يتعلمون إلا الجهل والتسليم للقصص والخرافات. وإما أن يكون خارجي الطبع سيء الألفاظ يعترض في كل صغيرة وكبيرة، كما اعترض الخوارج على الصحابة، ولما اعترض الخوارج على الصحابة اعترضوا بالإنجيل والتوراة، اعترضوا بالقرآن، اعترضوا بالقرآن، ولكنهم رأوا أنهم أفهم من الصحابة من بالقرآن الكريم. إذن عدل الصواب هو المناقشة العلمية. أول ما بدأت المناقشة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه أن رجلا قال عن رجل غائب منافق. طيب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول هذا وتحكم عليه وهو قال لا إله إلا الله؟ قال: هو وجهه باتجاه المنافقين، فإنا نرى وجهه، يعني جهته، وجه الرجل جهته. وكذلك معنى قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني جهة الله. ولكن هذا ليس من التأويل أبدا، هذا ليس من التأويل، لكن نحن نؤمن أن لله وجها بقوله تعالى: تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهنا أثبت الوجه لله. أما جهة فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني جهة الله. يقال الإنسان: أين وجهك في اللغة؟ يعني أين جهته؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني سلمت اتجاهي ومسلكي ومسيري ومنهجي. فقال الصحابي: لكن هذا وجهته للمنافقين، ويذهب إلى المنافقين، وهذه قرينة عند الصحابي على أن هذا الرجل منافق. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ردا قطعه، أنه من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هنا وجه الله يعني وجهه، ولا مانع أن يشار بالوجه بالذات باسم الوجه، هذا من باب إطلاق الجزء على الكل. والله وجه فلان طيب، ليس المقصود وجهه، ليس المقصود وجهه، لكن المقصود أعماله وما شابه ذلك. له وجه أم ليس له وجه؟ لا وجه. فنثبت لله ما أثبت لنفسه. قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إلى الله يبتغي بذلك وجه الله. فانقطع الصحابي وسكت تسليما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد هذا المقطع: الفائدة الأولى تفقد الصحابة لبعضهم، أين فلان؟ أين مالك؟ ما نراه وهو من وجهاء الحي، أين مالك؟ اثنين، عدم جواز سكوت العالم عن خطأ، بل عليه أن ينبه إليه مباشرة. فالصحابي حكم على مالك بالنفاق لقرينه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. رابعا، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم الجم، يقدم له لحم مطبوخ بالدقيق ويأكل عليه الصلاة والسلام، ولم يذبح له جملا. وتعظيم الناس ليس بالذبح، والله إنما التعظيم بالقلوب. ورأينا أناسا يذبحون لأناس جمالا وخرفانا وقلوبهم تلعنهم، حتى إذا ما حصلت حرب فروا عنهم، كانوا من قبل يذبحون لهم ويسجدون لهم من دون الله. ليست هذه المظاهر، لا يقيم لها الإسلام وزنا، وإنما الحب في القلوب. رأينا كيف دافع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صدق اللقاء، هذا معنى صدق اللقاء. المحبة ما تظهر في الذبح، ولكن تذهب بالدفاع بالنفس. وكيف قدم النبي، قدم الصحابة مالهم وأنفسهم وأرواحهم وأبدانهم وأوقاتهم، قدموا كل ذلك فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. كما قال القائل: أسرت قريش مسلما في غزوة، فغدا بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ قل: ما رأيك لو أنك سالم والنبي صلى الله عليه وسلم هالك؟ فأجاب: لا سلمت من الردى، ويصاب أنف محمد برعافي. وهذا هو صدق اللقاء. قال: لا سلمت من الردى، يعني لو خيرت بين يصاب محمد صلى الله عليه وسلم برعاف ولا أموت، يعني دمي يسيل أم دم أنف محمد يسيل، قال: لا، دمي أسهل من أنف محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك في صدق ذلك. الفائدة أنه لا يجوز الحكم على الناس بالقرائن، مجرد ذهاب إلى المنافقين، مجرد يعني صدور منه فعل أو قول ليس بواضح، لا يجوز الحكم عليه بالكفر والنفاق. وهذه المسألة كذلك فيها طرفان ووسط: المرجئة والخوارج، طرفان. أما الخوارج فهم الذين يكفرون بكل فعل وبكل ذنب، عمومهم يكفرون بكل فعل كفري وبكل قول كفري، ولربما كفروا بارتكاب الكبائر، ولربما كفروا بارتكاب الذنوب. والمرجئة الذين يرون الرجل يشتم الله ورسوله ويدوس المصحف ويفعل هذا عامدا متعمدا، ويصرح ويعلن أن الإسلام لا يصلح وأن الإسلام رجعية بائدة، ومع ذلك يشهدون له بالإسلام، وهذا هذان طرفان. وأما الوسط، نسأل الله يجعلنا من أهل الوسط، فهو: نثبت الإسلام لمن نطق بالشهادتين ولم يأتي بكفر. اثنين، إذا جاء بكفر صريح لا يحتاج يحتمل التأويل بوجه من الوجوه، فهو يكفر ولا كرامة، كأن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، يشتم الإسلام، يشتم القرآن، يصرح تصريح أن القرآن لا يصلح لهذا الزمان، أن قطع السارق عادة بائدة، أن كذا، أن الحدود إلى غير ذلك، فهذا كافر لو قال لا إله إلا الله 1000 مرة باليوم. وهذه القاعدة. القاعدة الثالثة، إذا قال كلاما محتملا للتأويل، محتملا للجهل، محتملا للخطأ، فلا يكفر بل يبقى في الإسلام وتبقى ذمة الإسلام فيه حتى يتبين أمره، لأننا لن نغلب جانب الإسلام أحب إلينا من أن نغلب جانب الكفر، لأن مثل هذه القصص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نجد أنهم يغلبون جانب الإسلام ما لم يكن الكفر صريحا واضحا. وقد ضربنا أمثلة كثيرة، ولا بأس ما دمنا دخلنا في هذا الموضوع أن نعرج على بعض. قول الحواريون، أو عفوا قول الحواريين، قول الحواريين يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع؟ فهذا كيف تقول هل يستطيع ربك؟ ربك ينزل السماء كل مائدة، يجعل الأرض كل مائدة، يقلب الحجر طعاما، فهذا حمل على الجهل وأنهم في بداية الإسلام، أو حمل على أنه هل يمكن أن يستجيب ربك إلى غير ذلك من الاحتمالات. لكن اللفظة صريحة هل يستطيع ربك، ومع ذلك لم يكفروا. كذلك حاطب، كذلك عمار، كذلك محمد بن مسلمة، هناك محمد بن مسلمة الذي قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قتل اليهودي. إذن هذه القصص تفيدنا أن الكلام الكفري والفعل الكفري إذا كان محتمل فالمسلم يبقي المسلم على إسلامه حتى يتبين كفر. والدليل على ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه يعني صدر منه فعل كفر، فعل كفر أو قلب كفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي إذا كان قلبه مطمئن وصدر منه هذا الكفر كما قال أهل العلم عن خطأ، عن تأويل، عن جهل، عن إكراه، فهذا لا يكفر. نعم، خلونا ننتهي أول من نعم الملاحظة. لا لحظة شوي. قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، قال بعض أهل العلم هذا قبل نزول الشرائع الصلاة وما شبه ذلك، وهذا خطأ فادح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة بعد مشروعية الصلاة والصوم والزكاة وما شبه ذلك. وقال بعضهم أن من قال لا إله إلا الله مخلصا لم يرتكب كبيرة ولم يترك واجب، وهذا ليس بصحيح، ويرد على هذا الرجل الذي كان يشرب الخمر، فقال خالد أو عمر لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تفعل، كيف تلعنه؟ ألا تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ هذا الذي يحب الله ورسوله قال لا إله إلا الله عن صدق، ومع ذلك وقع في شرب الخمر، فهذا التأويل فاسد. والتأويل الصحيح الذي ذهب إليه أهل السنة أو جمهور أهل السنة الجماعة، لأنه في خلاف بينهم، هو أن إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله النار الأبدية، النار الأبدية لا يدخلها المسلم نار الكفار، وإنما إن كان عنده ترك واجب أو فعل كبيرة أو فعل يستحق به النار فإما أن يعفو الله عنه، وإما أن يلج النار كما يسميها العلماء النار المؤقتة نار المؤمنين ثم يخرج إلى الجنة، وهذا هو التوفيق الأسلم والأصح في هذا الباب. وهذا الصحابي الذي كان يرتاد إلى المنافقين في فائدة، أنه لا يجوز للمسلم أن يكون في موضع شبهة، هذا خطأ من الصحابي رضي الله عنه أن يتوجه إلى المنافقين ويجلس مع المنافقين ويساير المنافقين. قال تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. المسلم لا يجلس مع الفاسقين، والمجلس لا يجلس مع الجاهلين، والتقي لا يجلس مع مثال هؤلاء المخالفين لدين الله. فهو الذي سبب لنفسه هذه السمعة بين الصحابة من ارتياده لأماكن المنافقين. من باب الدعوة لا تخفى على أحد، لكن دائما نحث إخواننا إذا ذهبوا إلى أماكن المعاصي المقاهي والخمارات وما شابه ذلك عليهم أن يصطحبوا مع بعضهم، أن يذهبوا جماعة يصحب معه إخوانه إذا ذهب إلى هذه الأماكن كي يحفظوه كي يدفع الشبه عن نفسه. لكن رأينا فلان يخرج من الخمارة مرة ومرتين وثلاثة وأربعة يذهب إلى اليهود يجلس مع النصارى يجلس معهم، فهذا موضع شبهة لا يجوز للمسلم. وهذا الصحابي إما أنه جلب على نفسه شبهة، وهذا هو الراجح لأنه من أهل بدر، أنه جلب على نفسه شبهة، وإنما أو أنه وقع في النفاق العملي، فإن النفاق نفاقان، نفاق عملي ونفاق اعتقاد، فلعل هذا الصحابي وقع في هذا. وفيه فائدة أن عموم الصحابة يا إخواننا في الجنة، أن الصحابة بمجموع رأيهم معصومون، لكن الصحابة ليسوا أنبياء، فيقع منهم زلل ويقع منهم خطأ، يقع منهم اجتهاد، يجتهد ولا يصيب ويخطئ في ذلك، وهذا المسلك هو المسلك الصواب الحق. فنحن لا نعصم الصحابة كما يزعم آل البيت، كما يزعم الشيعة في عصمتهم آل البيت، وكذلك لا نطعن بهم والعياذ بالله، لأنهم بشر لخطأ وقع فيه أحدهم مزار المنافقين، بل منهم الصحابة جلة وجماعة ثلة عظيمة طيبة تكاد أن تكون من الأنبياء. القسم الثاني على جلالة قدرهم وفضلهم وقع منهم بعض الخطأ وبعض الزلل، كهذا الصحابي أنه كان يزور المنافقين، ولا يستبعد أنه كان يزورهم لينصحهم أو ما شابه ذلك، ولكنه يطيل الجلوس معهم وما شابه ذلك. تفضل.
الكفر الصريح من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل من سب الله وسب الدين؟
سب الله وسب الرسول وسب كذا بدون أي نعم، بدون احتمال جهل، بدون احتمال كل هذه الاحتمالات غير هذه، يعني يكتب مقال يقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان شهواني، يكفي هذا لكفره.
طيب يا شيخ، الذي يقع عند العامة
هذا شيء آخر لا يدخل في هذا الباب أصلا، لكن الذي يكتب ينطق هو بكامل قواه العقلية من غير جهل من غير تأويل من غير كذا، يكتب أبسط العبارات في الطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بالإسلام أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الله كذا أو الله والعذاب كما يكتب بعض الكفرة أن الله لعبة أن الله دمية يتنقلها إلى غير ذلك من الكفر الصريح. هذا كله كفر مخرج من الملة. الله يرضى عليك. نعم.
طيب السؤال آخر.
نعم.
كذلك من أنكر الحدود يعني أو استهزأ بشيء من الحدود.
طبعاً.
ولا نناقش هذا الشخص.
لا. الآن هذا الرجل كلامه نحن إذا صرح بهذا التصريح رجل قال بما هو معلوم من الدين بالضرورة يعني انتفى عنه الجهل التأويل الغضب الشديد الذي يمنع يعني لا يجعله يعلم ما يقول إذا انتفت عنه الإكراه. نعم. وكان قاصدا لما يقول ليس زلة لسان أو ليس قاصدا لما يقول ليس في مناظرة مثلا كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مناظرة وقال هذا ربي يعني كان يكون إنسان في مناظرة مع نصراني ويقول له طيب عيسى ابن الله فلماذا كذا وكذا هذا كفر لكن هو لم يقصد هذه العبارة لذاتها. إذا انتفت هذه الأمور عن القائل مقال نشر بجريد كتب بيده وقرأه وراجعه ثم نشره فهذا كافر ولا كرام. وهكذا السنة مليئة في ذلك. نعم. كذلك. نعم. نعم. إيه. لكن هي اللي يشكل علينا قوله في أوله ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بها وجه الله هذا الإشكال الذي قال أنه ألا تراه فنقول خرجت مخرج الشرطي بالنسبة للسامعي ومخرج التزكية بالنسبة للقائل عليه الصلاة والسلام هذا هو الصواب. خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج التزكية أما بالنسبة للسامع لابد يفهم هذا شرط من شروط لا إله إلا الله. ورد بالنسبة للا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله ورد مخلص الإخلاص شرط الإخلاص وشرط الثاني ماذا؟ نعم من قال لا إله إلا الله وردت فيها شروط متنوعة في السنة من قال لا إله إلا الله مستيقنا واحد اثنين من قال لا إله إلا الله عالما وهو يعلم في رواية مسلم وهو يعلم ثلاثة مخلصا رابعا صادقا والصدق والإخلاص يعني بابان مشتركان. تفضل. الأحاديث التي تأتي في هذه الأبواب فعلا إما أن تكون ردا على المرجئة وهم القوم يقولون قل لا إله إلا الله وفعل ما شئت ومعظم المسلمين في بلاد الجهل صاروا من هذا من هذه الطائفة ويقول له صل يقول له الإيمان بالقلب نعم نعلم الإيمان بالقلب ليس بالرجل ما هذه نقطة الخلاف نقطة الخلاف هل يلزم من هذا الإيمان صلاة أم لا يلزم منه صلاة فمعظم الجهل وعياذ بالله معظم هؤلاء في الشعوب وخاصة البعيدة عن العلم صارت مرجئة وكثير من الشباب حقيقة صار على مذهب الخوارج وهو لا يعي ذلك فهؤلاء يقولون الإيمان بالقلب ونقول لهم ليست هذا بحث نقطة البحث لكن يقول الإيمان بالقلب دلالة أنه افعل ما شئت والأحاديث سبحان الله تأتي ردا على هؤلاء وردا على هؤلاء هذا الحديث رد على الخوارج الصريح أن المسلم إذا وقع منه معصية ووقع منه معصية كبيرة فلا يبطل إيمانه ولكن ينقصه إيمانه لا يبطل إيمانه ولكنه ينقص إيمانه. ولكن توارد المعاصي قد يهلكه والعياذ بالله. أتاني آت من ربي وفي رواية جبريل فأخبرني وفي رواية فبشرني، وهذه بشرى عظيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح إذا جاءت بشرى لأمته أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فيه عظم خطر الشرك، وينبغي على المسلم أن يتجنب الشرك قبل كل شيء. والمقصود بالشرك لا أن تؤمن بأن في السماء إلهين أو ثلاثة أو أربعة، لا، أن تصرف عبادتك لغير الله. الشرك تعريفه صرف العبادة لغير الله، تصرف نذر، تصرف ذبح، تصرف حلف، قول وشرفي وعيوني وأولادي، هذا كله شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. لا يشرك بالله شيئا. دائما أذكر إخواني بلفظتين تأتي بالشرك في القرآن والسنة. اللفظة الأولى تقول من دون الله، أي أي مخلوق من ملك مقرب أو من نبي مرسل أم من ولي تقي، من ولي تقي، فلا يجوز أن تصرف له جزء من العبادة. والاستعانة عبادة والاستغاثة عبادة. وهذا لا نريد أن نكرره، وعلى مسامع إخواننا معروف لدي. قلت والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زنى وإن سرق، يعني وإن زنى وإن سرق فنهايته إلى الجنة، وهذا هو التقدير الصحيح. قال وإن زنى وإن سرق الشرطية. من مات من أمتي لا يشرك به بالله شيئا دخل الجنة، لها تأويلات. دخل الجنة بعد أن يحاسب على ذنوبه في النار، ولكن نهايته للجنة. ومن مات من أمتي لا يشرك بي شيئا ولم يأتي بمعصية ولم يترك واجب يستحق عليه العذاب دخل الجنة. هذان تأويلان مقبولان، ولا تأويل البتة، لا تأويل غيرهما أو غيرهما. نعم. ربما لا، ها هنا أن تقرر قاعدة أن المسلم إذا وقع في كبيرة هل يصبح كافرا؟ هذا الأهم شيء. لكن هل يعذب؟ نعم، إذا لم يتب، إذا مات ولم يتب من ذنبه فأمر إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن في الغالب إذا غلبت حسناته وسيئاته عفى الله عنه، وإذا غلبت سيئاته حسناته عذب. هذه بالجملة. فتقعيد هذه القاعدة مهمة. أن القاعدة الأولى ضد المرجئة أنه لا بد من العمل ولا بد من كذا، والقاعدة الثانية ضد الخوارج أنه إذا وقع المسلم في ذنب أو ذنبين فهذا لا يخرجه من ملة الإسلام. تفضل.
وفي رواية لهما قال لي سيد النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة وهو النار، ثم أين يروح السيرة؟ قال ما من أحد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن تناول السر؟ قال وإن تناول السر. قلت وإن تناول السر؟ قال وإن تناول السر. قلت وإن تناول السر؟ قال
الرواية تقريبا الأولى. وهو نائم ثم أتيت، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. فيه فائدة أن الإنسان لا يوقظ نائما إلا عند الضرورة، لا يوقظ نائما. قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. هل ما للتوحيد من أهمية بالغة في دين الله؟ قلت وإن جنى وإن سرق يعني نتيجته للجنة؟ قال نعم. فكررها أبو ذر ثلاثة. فيها فائدة أنه جواز تكرار على العالم في مسألة ثلاث مرات. جواز تقول له حرام يقول لك حرام، تقول له أنا فعلت كيف كيف حرام يقول لك حرام، هذا لزيادة التأكيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمل من ذلك. ثم عقبها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة في ظاهرها ربما غير جيدة لكن في باطنها طيبة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفي أبي ذر، فأنه ولو فهو الجنة. فكان أبو ذر يفرح بهذه الكلمة ويقول رغم أنفي أبي ذر فهو مسلم. تستأذن؟ تفضل. تفضل. يأتي. تفضل. يأتي إن شاء الله. تفضل.
في رواية لهما قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي فائدة وعندي منه دينار إلا شيئا أرسله لدي فإلا أن أكون به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ثم مشى ثم قال إن لن ترين منقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله خلفه وقليل ما
هم. قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة. الحرة الأرض الصخرية من صخر أسود يسمونه صوان، الصخر الأسود. وهذه الحرة عادة هي كانت نتيجة البركان الكبير الذي حصل في المدينة قبل يعني قرون، ورؤية ناره في إلى الشام، وصل ناره إلى الشام و أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، لبيك أي ألبي نداءك وأخضع لصوتك أو أستجيب لندائك وأصغي لكلامك، قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاث أيام وعندي منه دينار. صلوا على نبيكم، كلما سمعنا بتلك القصور صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الحقيقية التي في قلوبنا هي إيمانا بنا ولصدق النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق والإخلاص التي جعلت هذه المحبة العظيمة في قلوبنا. مات عليه الصلاة والسلام وقصره عفوا ودرعه مرهون عند يهودي، ماتوا مطبخ القصر في 64 مطبخ. فهذا كله من التكالب على الدنيا وضعف الإيمان بالآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو عندي مثل أحد ذهب ما يسرني أن يبقى بعد ثلاث أيام عندي كل أنفقه إلا شيئا أرصده لدي فقط، ولا يسرني أن يبقى عندي منه شيء. وقد مات عليه الصلاة والسلام ولو ليس عنده شيء صلى الله عليه وسلم. كلما ضعف إيماننا بالله وبالآخرة تكالبنا على هذه الدنيا، وكلما قوي إيماننا بالله وبالآخرة زهد المرء في الدنيا. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثا وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، خبي عندي فقط للدين، أخبئ إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا. صار النبي صلى